بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين التنبيه الثالث الذي يرتبط بقاعدة التفاضل القاعدة الأولية للدليلين المتعارضين هذا التنبيه يراد به تعميم هذه القاعدة بعد التخاطب الدليلين المتعارضين لحالتين الحالة الأولى هي الحالة التي تتخطب قدم متيقن من هذه القاعدة ولا إشكال في بيان القاعدة فيها وهي حالة ما إذا كان التنافي بين الدليلين بلحاظ مضمونهما كانا متنافعين في المضمون كما إذا كانت بينهما كان بينهما تناقض يحرم ولا يحرم أو كان بينهما تضاد يحرم ويجب متناقضان متضادان فهذا التنافي في المضمون المضمون هذا الخبر ينافي مضمون الخبر الآخر هذه حالة تعتبر هي القدر المتيقن من قاعدة التساقط الحالة الثانية فيما إذا كان التنافي بين الدليلين لا بهذا الاعتبار وإن كان التنافي بينهما بأجل وجود مانع خارج يمنع من ماذا يمنع من صدق مضمونهما وإلا لولا المانع الخارجي لا مانع من ماذا من صدق مضمونهما لا تنافي بين المضمونين ويمثل لذلك بمسألة الترخيص في أطراف العلم الإجمالي الترخيص في أطراف العلم الإجمالي في جميع أطراف العلم الإجمالي وكتنافي بين مضمون الترخيص في هذا الطرف ومضمون الترخيص في ذلك الطرف لا يوجد تنافي لا يوجد تناقض لا يوجد تضاد إذا كان يمكن أن يكون هذا الطرف مرخص في تعبد الترخيص يعني الترخيص الظاهر ويمكن أن يكون الطرف الآخر أيضا في تعبد الجمال الترخيص لكن الذي يمنع من ذلك هو عبارة عن ماذا قاعدة منجزية العلم الإجمالي منجزية العلم الإجمالي هذه قاعدة توجب امتناع التعبد لكلا الترخيصين في الطرفين ظاهرا لماذا؟ لأن العلم الإجمالي منجزيته تمنع من ذلك وإلا لو لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي ما بتنافي بين التعبد بهذا الترخيص وبين التعبد بالترخيص في الطرف الآخر الكلام في هذا يقع في هذا الثاني فيما إذا كان التنافي بين الدليلين لمانع من جهة مانع خارجي هذا هل تشمله قاعدة التساقط فأيضا يحكم بتساقط الدليلين في محل الكلام يعني الدليل الدال على الترخيص في هذا الطرف والدليل الدال على الترخيص في الطرف الآخر يتساقطان تشملهما قاعدة التساقط أو لا الكلام في هذا قد يقال بأنه قد يستشكل في شمول القاعدة لهذا الثاني المورد الثاني باعتبار أنه يعتبر في صدق تعارض حتى تجري فيه القاعدة أن يكون هناك تنافي في المضمون أن يكون هناك تنافي في المضمون يعني مضمون هذا الدليل ينافي مضمون الدليل الآخر وأما إذا لم يكن هناك تنافي بين المضمونين فلا يدخل في التعارض وفي المورد الثاني بحسب الفرض لا يوجد تنافي بين شنو بين المضمونين الترخيص في هذا الطرف مضمونان مضمونه لا ينافي ماذا الترخيص في الطرف الآخر لا ينافي الترخيص في الطرف الآخر فلا يوجد تنافي بين المضمونين مضمون هذا الدليل ومضمون ذلك الدليل، وإنما التنافي من جهة المانع الخارجي كما قلنا. بين المضمونين لا يوجد تنافي، ويشترط التعارض التنافي بين المضمونين، فلا يدخل في باب التعارض، وبالتالي لا تشمله قاعدة التصافر. هذا قد يقال، لكن هذا جوابه هو أنه الشيء المسلم هو هذا، لا إشكال أنه يجب الاعتراف به، هو أن التعبد بالترخيصين في الطرفين ليس من التناقض، يعني هذا ليس تعبد بالمتناقضين كما هو الحال في الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على عدم الوجوب، ولا هو تعبد بالمتضادين كما هو الحال في الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الحرمة. التعبد بالترخيص في كل من الطرفين هذا ليس تعبد بالمتناقضين ولا تعبد بالمتضادين، هذا صحيح، لكن من جهة أخرى المفروض في محل الكلام هو امتناع التعبد بماذا؟ بكل من الترخيصين، هذا فارغين منه في الأمر الثاني، ولو لمانع شنو؟ خارجي، ولو من جهتي وجودي مانع خارجي وهو في المقام ونتيجة العلم الإجمالي، لكن بالتالي التعبد بالترخيص في هذا الطرف والتعبد بالترخيص في هذا الطرف هذا أمر ممتنع. لأن التعبد بالترخيص في هذا الطرف والتعبد بالترخيص في هذا الطرف هذا أمر ممتنع. نضم إلى ذلك مسألة عدم وجود مرجح، لا يوجد مرجح لتخصيص التعبد بالترخيص في هذا الطرف دون الطرف الشنو الآخر، أو العكس، هنا لا يوجد أي مرجح. لماذا؟ لأن كلا الطرفين يشتركان في جميع الجهات، يشتركان في ماذا؟ يشتركان في أن دليل التعبد يشمل كل منهما في حد نفسه، وبقطع النظر عن التعارض، هذا الدليل يشمله دليل التعبد والحجية في حد نفسه وبقطع النظر عن ماذا؟ عن التعارض. ذاك أيضا يشمله دليل التعبد والحجية بقطع النظر عن شنو التعارض، لأنهما يشتركان في شمول دليل الحجية والتعبد بقطع النظر عن شنو التعارض، كما أنهما يشتركان في الجهة المانعة، الجهة التي منعت من الترخيص في كل من الطرفين، وهي قبل مسألة منجزية العلم الإجمالي، هم أيضا متساويان بالنسبة إليها، لا يوجد مرجح لأحد الدليلين حتى يختص به التعبد دون الآخر. بعبارة أخرى، أن الجهة المانعة نسبتها إلى كل من الدليلين نسبة واحدة، وأنه تمنع من التعبد بهذا دون ذاك، وإنما هي نسبتها نسبة واحدة. فإذا هما يشتركان في كل الجهات ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وفي مثل هذه الحالة يجي القائد، يعني يجي نفس الدليل الذي استدلنا به على أن القاعدة هي شنو التساقط في المتعارضة، شنو هو؟ شنو معنى التساقط في الدليل المتعارضة؟ إنما معنى أنه شنو؟ أن دليل الحجية لا يشمل كل منهما، لأن شموله لكل منهما ممتنع، شموله لأحدهما المعين بلا مرجح، شموله لأحدهما المردد ما معقول، فحينئذ يتعين ماذا؟ عدم شمول دليل الحجية والتعبد بكل منهما، وهذا هو معنى التساقط. فإذا المورد الثاني وإن كان يختلف عن المورد الأول في هذا الشيء، أنه هناك تنافي في المضمون بلا ضام جهة خارجية، وفي المقام لا يوجد تنافي في المضمون إلا بعد ضم ماذا؟ جهة ومانع من الخارج، لكن الظاهر أن هذا لا يؤثر في ماذا؟ في إجراء هذه الإصالة، إصالة التساقط في الدليلين المتعارضين في هذا المورد كما هو الحال في المورد الأول. هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع والأخير هو نتكلم عن مسألة التعارض بين أكثر من دليلين. إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، مو بين دليلين، بين ثلاثة دليلين، بين أربعة دليلين، هاي الحالة ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، تارة يفترض أن التعارض فيها ينشأ من منافات كل واحد من الأدلة هاي المتعددة، نفترضها ثلاثة، ينشأ من أن كل واحد من هذه الأدلة الثلاثة هو ينافي مضمون ومعدى غيره، ينافي ويعارض مؤدى الباقي، كل واحد من الباقي. يعني الدليل، خلنا نفترض الدليل الأول هو ينافي الدليل الثاني، وينافي أيضا ماذا؟ الدليل الثاني، الدليل الثاني ينافي الأول وينافي الثالث وهكذا. كل واحد من الأدلة الثلاثة هو ينافي مؤدى غيره، يعني ينافي مؤدى الثاني وينافي مؤدى الثالث وهكذا. هاي حالة من التعارض بين أكثر من الدليلين. هذا مثال، شنو مثال؟ ما إذا فرضنا أن الدليل دل على وجوب شيء، لكن دليل آخر دل على حرمته، حرمة نفس ذلك الشيء، دليل ثالث دل على إباحته، الدليل يدل على الحرم، الدليل يدل على الوجود، الدليل يدل على ما لا على. كل واحد من هاي الأدلة وينافي مفهوم الآخر، كل واحد من هاي الأدلة هو ينافي ماذا؟ ينافي مؤدى الآخر. الدليل دل على وجوب الشيء ينافي الدليل دل على حرمته، وينافي أيضا الدليل دل على ما لا على إباحته، كما أن الدليل دل على الوجوب ينافي الدليل دل على الحرم وينافي الدليل دل على الوجوب، واضح. فكل واحد من الأدلة المتعددة ينافي ما عداه، مو ينافي مجموع ما عداه كما سيأتي في الفرض الثاني. هاي حالة. الحالة الثانية هو هاي، أن ينشأ التعارض، ينشأ بين هذه الأدلة الثلاثة من جهة منافات كل واحد من الأدلة الثلاثة لمجموع مؤدى ماذا؟ مؤدى الباقي. إذا لاحظنا كل واحد من الباقي هذا الدليل لا ينافيه، لكن إذا لاحظنا مجموع مؤدى الباقي نشوف أن هذا الدليل شنو ينافيه. فالأول ينافي مجموع مؤدى الثاني والثالث، والثاني ينافي مجموع مؤدى الأول والثالث وهكذا. في الحالة الأولى لا، كان هذا الدليل ينافي الدليل الآخر، ينافي الدليل الثاني وينافي أيضا الدليل شنو الثالث. هذا مثال شنو؟ إذا فرضنا أن الدليل في حالة من الحالات دل على وجوب القصر في الصلاة، دل على وجوب القصر، دليل آخر دل على وجوب الصيام في ذاك اليوم الذي وجبت فيه الصلاة شنو قصرا، إنه يجب صيامه، دليل ثالث دل على وجود ملازمة بين القصر وبين الإفطار، إذا قصرت أفطرت كما في الرواية، ملازمة بين القصر وبين الإفطار. هذه أدلة ثلاثة. التعارض بين هذه الأدلة لا يكون بين كل واحد منها مع الآخر مع غيره كما في الحالة الأولى. الدليل الدال على وجوب القاصر لا ينادي الدليل الدال على ماذا؟ على وجوب الصيام لولا الملازمة، يدل على ما ليس منافيا للدليل الدال على يجب القصر على الصلاة، لكن يجب الصيام عليه. كما أن الدليل الدال على وجوب الصيام لا ينادي الدليل الدال على وجوب القاصر، ولا ينافي الدليل الدال على الملازمة بين القصر وماذا؟ وبين الإفطار، وإنما التنافي يكون بين كل واحد منها مع مؤدى مجموع الباقي، مع مؤدى مجموع الباقي. الدليل الدال على القاصر لا يمكن الجمع بينه وبين مجموع الدليلين الباقيين، لأن مجموع الدليلين الباقيين الذي يقول أحدهما أنه يجب الصيام والآخر يقول لكم ملازمة بين القصر وشنو والإفطار، أكو تنافي بينهما ولا لا؟ هذه الملازمة أكو بين القصر والإفطار. فإذا وجب القصر في الدليل الأول كيف يجب الصيام؟ هاي ملازمة نقول بين القصر وشنو والإفطار وعدم الصيام، فهو ينافي ماذا؟ ينافي مجموع الدليلين، مؤدى مجموع الدليلين. وهكذا الدليل الدال على وجوب الصيام أيضا ينافي مؤدى مجموع الدليلين، ولا ينافي الدليل الدال على وجوب القصر وحده، كما لا ينافي الدليل الدال على الملازمة بين القصر والشنو والإفطار. الدليل الدال على وجوب الصوم يجب عليك الصوم، مقولة المنافاة بينه وبين ما يدل على أنه هنا الملازمة بين القصر وشنو والإفطار، وقد يكون ملازمة القصر والإفطار. أنا فعلا ما يجب علي القصر، لاحظ هذا الدليل الثاني الذي يقول ماذا؟ يجب عليك شنو؟ الصيام. إذا هذا أيضا لا ينافي الدليل الأول ولا ينافي الدليل الثاني، لكنه ينافي مجموع الدليلين. الدليل الدال على وجوب الصوم ينافي مجموع الدليلين الباقيين، لماذا؟ لأنه إذا وجب عليه الصوم كيف يمكن حينئذ أن يقال أنه يجب عليك القصر الملازم لشنو الإفطار؟ هذا مجموع الدليلين. الدليل الأول يقول يجب القصر، أنا كنت أتكلم في الدليل الثاني وجوب الصيام، يقول ينافي مجموع الدليل الأول والثالث، لأن الدليل الأول يقول عليه يجب عليك الشم القصر، والدليل الثالث يقول هناك ملازمة بين القصر وبين الشنو وبين الإفطار، وهذا ينافي الدليل الدال على وجوب الصيام. هذه الحالة الثانية فيما إذا كان ماذا؟ إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين. أما في الحالة الأولى ليكون كل واحد من الأدلة المتعددة ينافي غيره كما مثلنا، هذا ظاهر أنه لا إشكال في أنه يجري فيه تجري فيه إصالة الشنو التصاقط، بمعنى أن كل هذه الأدلة الثلاثة الدليل الدال على الوجوب الدليل الدال على الحرمة الدليل الدال على الإباحة كلها شنو تتصاقط، ونفس الكلام السابق يجري في المقام باعتبار أنه يعني ما كفد يعني مبرر، يعني نلاحظ التعارض بين اثنين من هاي الأدلة الثلاثة ونحكم بتساقطهما ثم نرجع المن إلى الثالث، ليس له مبرر أن يجي واحد يقول بأنه تلاحظ التعارض بين الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الحرمة وبعد التساقط ترجع للإباحة، أو لاحظ الدليل الدال على الإباحة والدليل الدال على الحرمة وبعد التساقط أرجع شنو الوجوب، هذا لا مجال له ولا يمكن التفوه به، وهذا هو واحدة بعد يعني عدم وجود عدم قبول مثل هذا التصرف، هذا يوجب ماذا؟ يوجب سقوط الكل سقوط الجميع عن ماذا؟ عن الحجية، بمعنى عدم شمول دليل الحجية لأي واحد من هذه الأدلة الثلاثة، هذا واضح مورد الأول. وإنما الكلام في الثاني، بالنسبة إلى الثاني أيضا يعني الصحيح هو أنه إصالة التساقط تجري فيه وهي توجب ماذا؟ سقوط كل الأدلة الثلاثة في محل الكلام، الدليل الدال على وجوب القصر والدليل الدال على وجوب الصيام والدليل الدال على الملازمة بين القصر والإفطار، كلها تسقط عن الاعتبار وتسقط عن الحجية، وذلك باعتبار أن لنقل الدليل مفروض الدليل الدال على وجوب الصوم، هذا الدليل الدال على وجوب الصوم قل له مدلول التزامي، الدليل الدال على وجوب الصوم له مدلول التزامي، مدلول الالتزام هو ماذا؟ هو أن أحد الدليلين الباقيين كاذب على الإجماع. ما يقدر يحدد يا دليل كاذب، يقول أحد الدليلين كاذب. لو الدليل الدال على وجوب القصر كاذب، لو الدليل الدال على الملازمة بين القصر والإفطار ماذا؟ كاذب، لأنه لا يمكن الجمع بين وجوب الصيام وبين ماذا؟ يعني بين صدق الدليل الأول اللي هو وجوب الصيام وبين صدق الدليلين الباقيين. فإذا فرضنا أن الدليل الأول صادق الدليل على وجوب الصيام، لا بد أن يكون أحد الدليلين الباقيين ماذا؟ كاذب، لأنه يجب عليه الصوم ويجب عليه القصر مع الملازمة، ما يعقل. فلا بد أن يكون أحد الدليلين. فإذا كان الدليل الدال على وجوب القصر كاذب، فماكو مشكلة، يبتدأ بوجوب الصوم والدليل الثالث. إذا كان الدليل الثالث كاذب يعني ملازمة، ماكو مشكلة، يلتزم بوجوب الصوم ووجوب الشنو القاصر، لأن ماكو ملازمة بين القصر والإفطار بحسب الفرق. فإذا هناك كل واحد من هذه الأدلة، ونفس الكلام يقال في الدليل الثالث، له مدلول التزامي وهو كذب أحد الدليلين الباقيين إجمالا. هذا المدلول الالتزامي لكل واحد من هذه ماذا؟ من هذه الأدلة. مجموع الأدلة الباقية يعني إذا أخذنا دليل وجوب القصر الباقي الثاني والثالث، أخذنا وجوب الصيام الباقي الأول والثالث وهكذا، مجموع الأدلة الباقية أيضا لها مدلول التزامي، وهو شنو؟ وهو كذب هذا الأول نفسه، هذا الأول الدليل الأول نفسه. إذا فرضنا أخذنا وجوب الصوم كما قلنا، الدليل دل على وجوب الصوم، إن هو له مدلول التزامي بكذب أحد الدليلين الباقيين إجمالا. مجموع الباقي اللي هو الدليل الأول والثالث أيضا له مدلول التزامي، وهو ماذا؟ وهو كذب هذا الثاني. الدليل الأول يقول يجب القصر، الدليل الثالث يقول هناك ملازمة بين القصر والشنو؟ الإفطار. هذا معناه كذب الدليل دل على وجوب الصوم. إذن نستطيع أن نقول أن كل واحد من الأدلة له مدلول التزامي يشير إلى ماذا؟ إلى كذب الباقي إجمالا، كما أن مجموع الباقي له مدلول التزامي وهو ماذا؟ وهو كذب هذا الدليل بعينه. هذا معناه أن الدليل الدال على وجوب القصر والدليل الدال على تلازم بين القصر والإفطار يكذب ماذا؟ يكذب الدليل الدال على وجوب الصوم، فهو لا يجتمع ماذا؟ لا يجتمع معهما. هذا التكاذب ولو بلحاظ المدلول الالتزامي بين كل دليل وبين مجموع الباقي، مو بين كل دليل ودليل آخر، بين كل دليل ومجموع الباقي، هذا يوجب في الحقيقة ماذا؟ استحالة التعبد بالجميع، استحالة التعبد شنو؟ بالجميع، لأن التعبد بالجميع يعني التعبد بالأدلة المتكاذبة، يعني التعبد بالأدلة المتكاذبة، ويمتنع التعبد بالأدلة المتكاذبة، وهذا يوجب سقوط الجميع، وهو عبارة عن قاعدة التساقط التي أشرنا إليها. بعبارة أخرى، أن التعبد بالجميع يعني التعبد بالدليل والدليل الذي شنو يكذبه، يعني نتعبد بالدليل ونتعبد أيضا بما يكذبه، هذا لا يمكن أصلا. فلذلك لابد من الالتزام بسقوط الدليل العجي عن الجميع، فتجري صالة التساقط في الحالة الثانية كما تجري في الحالة الأولى. نكتفي بهذا المقدار من التنبيهات ونرجع إلى أصل المطلوب. بالنسبة إلى قلنا أن البحث القادم ما هو يعني الذي نريد أن ندخل فيه، وهو تأسيس الأصل الثانوي في الدليلين المتعارضان أيضا بلحاظ دليل الحجية العام، يعني بعد أن أسسنا الدليل الأصل الأولي في الدليلين المتعارضين بلحاظ دليل الحجية وهو التصاحب، الآن نفترض عنصر إضافي، لأن التصاقب كقاعدة أولية وأصل أول في الدليل متعارضا مقصود بها كما هو واضح التصاقب المطلق، التصاقب المطلق يعني الأدلة المتعارضة كلها تسقط عن الاعتبار والحجية فلا يسمونها دليل الحجية، هذا التصاقب. إذا فرضنا فرضا أنه قام الدليل الخاص على عدم التصاقب المطلق بعبارة أخرى، قادم الدليل الخاص على حجية أحد الدليلين، إجماع أو غير إجماع أي شيء كان، الدليل قام على عدم التساقط المطلق اللي هو بعبارة أخرى قام الدليل على أن الحجية ثابتة في أحد الدليلين المتعارضين بس بلا تشريع، كلامنا في دليلين متعارضين قام الدليل الخاص على ماذا؟ على عدم تساقطهما المطلق وأن أحدهما حجة، أحدهما غير معين حجة، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ما هي القاعدة في الجهالة؟ واضح، هل نلتزم؟ طبعا التساقط المطلق ما ممكن التزام، يعني سقوط كلا الدليلين عن الاعتبار، لماذا؟ لأن من المفروض أن الدليل دل على ماذا؟ على عدم التساقط المطلق وأن أحدهما حجة، فما هو مقتضى الأصل الثاني؟ هل نلتزم بالتخيير بين الدليلين أو بالترجيح؟ ماذا نعمل في الجهة؟ هنا الكلام المطروح هو هذا، أنه إحنا كلنا لا بد أن نفرق لتأسيس القاعدة الثانوية والأصل الثانوي في الدليل المتعارضة لحاضر دليل الحجية العام، لا بد أن نطرح احتمالات، وهذه الاحتمالات تظهر أنها تختلف من حيث تأسيس الأصل الثانوي فيها. الحالات التي طرحت أو الاحتمالات التي طرحت هي أربعة، احتمال الأول أن يفرض القطع بثبوت ملاك الحجية في أحد الدليلين المعين، قطع بثبوت الملاك والأقوائية في أحد الدليلين بعينه يثبت فيه، نقطع بأن الملاك موجود في هذا الدليل دون الدليل الآخر، فرضا حصل القطع بهذا الشكل. في هذه الحالة بلا أشكال تكون القاعدة يشمل ترجيح، بلا أشكال أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من ترجيح هذا الدليل الذي نقطع بثبوت ملاك الترجيح فيه، لأنه الآخر ما عندنا قط ما عندنا لا قط ولا دليل معتبر على ثبوت ملاك الحجية فيه، فيكون المقتضى قاعدة هو الترجيح. بعبارة أخرى أن الإجماع مثلا فرضا هو دل على ماذا؟ على عدم التساقط، مش فرضنا يعني دل على أن أحدهما حجة، ما يصير سقطنا اثنيناتهم، أحدهما ما لا حجة، فإذا عندنا دليل ينفي التساقط المطلق ويثبت ماذا؟ ويثبت أن أحدهما حجة، هذا الذي يثبت أن أحد الدليلين الحجية، يعني يثبت وجود ملاك الحجية في أحد الدليلين. والمفروض أننا نعلم أن ملاك الحجية على تقدير وجوده فيه ما فهو موجود في هذا الطرف، فموجود في هذا الطرف. إذن ما قام الدليل عليه هو عدم التصافق المطلق، يعني أن أحدهما حجة. علمنا المفروض في محل الكلام قطعنا بماذا؟ بأن الحج، بأن ملاك الحجية على تقدير وجوده فهو موجود في هذا الطرف بعينه، ملاك الحجية موجود فيه. ما حالة انتظار، فإذا بد من ماذا؟ من تقديم هذا الدليل وترجيحه على الدليل ماذا؟ على الدليل الآخر، فيكون هو المتعين للحجية. هاي حالة. الحالة الثانية أن نفترض ماذا؟ أن نفترض القطع بأن ملاك الحجية موجود، أن موجود فيهما، يعني تساويهما في ملاك الحجية، نقطع بتساويهما في ملاك الشؤون الحجية، يعني أن ملاك الحجية لا نقطع بوجوده في أحدهما المعين، وإنما نقطع بتساويهما، تساوي كلا الدليلين فيما لا في ملاك الحجية. في هذه الحالة قالوا بأن مقتضى القاعدة هي ماذا؟ هي التخيير، فيتخير المكلف بين ماذا؟ بين العمل بهذا الدليل وبين العمل بماذا؟ بهذا الدليل. وش نسوي؟ المفروض تصاحب مطلق ماكو، تصاحب مطلق ماكو، كل منهما متساويان بالنسبة للنسبتين من إلى ملاك الشمل الحجية، فلا نستطيع أن نحكم بترجيع أحدهما على الآخر، ولا نستطيع أن نحكم بتساقطهما، فيصاب إلى التخيير، فيكون مقتضى القاعدة الحالة الثانية هي التخيير. الحالة الثالثة أن نفترض الاحتمال، مو القاطع كما في الحالة الأولى والثانية، وإنما نفترض احتمال تعين الملاك في أحدهما المعين، لكن احتمال مو قاطع، نفس الحالة الأولى لكن مع تبديل القطع بماذا؟ بالاحتمال. احتمال أن يكون هذا الدليل بعينه بخصوصه يوجد فيه ملاك الحجية، لكن الآخر ما فيه شيء. احتمال لو احتمال أنه مساوي للطرف الأول، أو احتمال أنه شنو أضعف منه. أما ملاك الحجية يعني أقوائية الدليل مثلا، هذا احتماله في هذا الطرف فقط، والطرف الآخر ما عنده احتمال أنه أقوى من الدليل الشن الأول، وإنما هو إما مساوي له أو شنو أو أضعف. احتمال الأقوائية موجود فيها، إذا كان أحدهما أقوى والحجية تدور مدار الأقوائية فهو مهم موجود في هذا الطرف احتمال، لكن في الآخر لا يوجد فيه مدار الاحتمال كما بينا. في هذه الحالة الثالثة قالوا بأن الأمر يدور بين التعيين والتخيير، لكن من طرف واحد، بمعنى أن هذا الفرد، هذا الدليل الذي نحتمل أن تكون أقوائية الملاك موجودة فيه دون الطرف الآخر، هذا يدور أمره بين التعيين فيما إذا كان هذا الاحتمال مطابقا للواقع وكان صحيحا هذا الاحتمال، احتمال أنه هو أقوى من الطرف الآخر، وبين ماذا؟ وبين التخيير فيما إذا لم يكن هذا الاحتمال مطابقا للواقع وكان الواقع هو شنو؟ التساوي. فيدور أمره الدليل الأول بين التعيين والتخيير. حينئذ لا بد أن نرجع إلى الآية الكبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وماذا نقول فيها؟ هل نقول بالتعيين فيلتزم بالتعيين ترجيح هذا الطرف على ذاك الطرف، أو نقول بالتخيير فنلتزم بالتخيير؟ هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع والأخير هو أن نفترض أن هذا الاحتمال موجود في كلا الطرفين، مو في طرف واحد، كثيرة طبعا. نحتمل بأن الأقوى موجود في هذا الطرف دون الآخر، ونحتمل العكس أن الأقوى العجية موجودة في ذاك الطرف دون هذا الطرف. في هذه الحالة أيضا قالوا بأن العامل يدور بين التعيين والتخيير، لكن من طرفين مو من طرف واحد، يعني كل منهما أمره يدور بين التعيين والتخيير. إذا أخذنا هذا الدليل أمره يدور بين التعيين، لأنه إن كان أقوى فهو معين، إن كان مساوي فهو جهد التخيير، وهكذا في الطرف الآخر. هنا أيضا لابد أن نرجع إلى تلك القاعدة وهي كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لنرى أننا ماذا نختار في ماذا في تلك الكبرى. كلام يأتي إن شاء الله، وصلى الله عليه وسلم.